وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، سؤالك فيما يتعلق بطريقة تحصيل العلوم الشرعية، أول ذلك أن يكون عند الإنسان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تكون عنده نية صادقة في تحصيل هذا العلم، وأن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، هذا من جهة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في الطلب، وأن يوفقه في العمل بما سيتعلم، وأن يطلب العلم لله عز وجل، هذا من جهة. ثم إن أول العلوم كتاب الله تبارك وتعالى، يعتني بكتاب الله حفظا وفهما وتفسيرا وما إلى ذلك مما هو متعلق بالقرآن الكريم الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو مبارك، ولا يحفظ أحد كتاب الله إلا عظم قدره وعلى شأنه وارتفعت مكانته، يرفعه الله تبارك وتعالى به. جيد. ثم أيضا يقبل على ما أمكنه أن يأخذه من السنة، فيبدأ بالكتب التي تحوي المتون القصيرة مثل 40 النووية، ومثل بلوغ المرام، ومثل عمدة الأحكام. هذه الكتب التي فيها أحاديث تعتني بجانب معين من الأحكام وكذا، وأيضا هي قصيرة في نفس الوقت يسهل حفظها. وإذا كان في بلد ينتشر فيه مذهب معين، يعتني بكتب فقه ذلك المذهب، لأن ذلك أيضا يعين على الفهم حينما يقرأ الإنسان بناء على ما هو سائد في بلده، وما يعرفه أغلب الناس، ويستطيع أن يجد كثير ممن يعينه على ذلك. هذا أفضل مما لو ترك ما هو منتشر في بلده وأخذ فقها لا يوجد في بلده، يعصر على الناس استيعاب مسائله، أو لا يعرفونها لأنهم ما نشأوا عليها أصلا، ويتدرج. وكل مذهب من المذاهب الإسلامية معروف عندهم سلم يتدرج معه الإنسان. فمثلا على سبيل المثال، إذا كان في بلد ينتشر فيه المذهب المالكي، يأخذ مثلا متن الأخضري، ويأخذ العشماوية، ويأخذ أيضا، ثم بعد ذلك يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى رسالة بن أبي زيد القيرواني كمرحلة متوسطة شيئا ما، وبعد ذلك مختصر خليل أو ما يوازيه من الكتب من المتون، هذا في الفقه. ويأخذ أيضا من اللغة مثل ما هو متعلق بالنحو كالأجرمية والنحو وملحة الإعراب، شيئا فشيئا يتدرج هكذا إلى أن يصل أيضا إلى ألفية ابن مالك. وأيضا يأخذ في علوم الحديث، يبدأ مثلا في المصطلح بالبيقونية وهي مختصرة، ثم بعد ذلك يأخذ واحدا من أحد الكتابين، إما تدريب الراوي مثلا أو الباعث الحثيث، ثم يحاول أن يحفظ إن أمكنه ذلك، أن يحفظ إحدى الألفيتين، إما ألفية العراقي وإلا ألفية السيوطي، إحدى الألفيتين. ويعتني أيضا بالجانب العقدي، فمثلا مقدمة ابن أبي زيد رحمة الله عليه صاحب الرسالة، مقدمته جيدة جدا خاصة للمبتدئ، إن كانت مختصرة ولكنها جيدة وممتازة، ولا يختلف الناس في مضمونها. وهكذا يتدرج شيئا فشيئا بهذا، وأن يكون كثير المجالسة للعلماء وكثير السؤال لهم، ليس من باب التعجيز، وليس من باب فقط سؤال فلان وسؤال فلان، وإنما للاستزادة من العلم، وأن يحاول تقييد المسائل وضبطها ما أمكنه ذلك، وتحريرها وعرضها على المشايخ، وكثرة المذاكرة مع الزملاء، ونشر العلم قدر المستطاع، لأن ذلك يعين عليه، وأيضا العمل بما علم. وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به تكن من أهله، فعملك به يجعلك من أهل الحديث، ويجعلك أيضا تحفظه وتفهمه، ولا يكاد يغيب عنك بعد ذلك بعد أن عملت بمقتضاه. وليعلم الإنسان أن العلم إنما طلب للعمل، ليس العلم من أجل العلم، وإنما العلم من أجل العمل، ولا خير ولا فائدة في علم لا يعمل به، نسأل الله العافية والإخلاص، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يلهمه رشده، وأن يريه الحق حقا، وأن يرزقه اتباعه، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق. هذه أمور كلها بإذن الله تبارك وتعالى معينة على تحصيل العلم، حتى تتكون عند الإنسان ملكة، ثم يتدرج، والعلم لا حصر له ولا نهاية. وما دام كذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: العمر قصير والعلم كثير، فابدأ بالأهم فالمهم فما دونهما. فلا بد من ترتيب الأولويات في طلب العلم، وإلا يذهب الجهد أدراج الرياح أو لا يأتي بثمرته المرجوة إذا لم ينظم الوقت وينظم الأولويات وترتب بناء على الأكثر أهمية، وهكذا. والله سبحانه وتعالى الموفق، والسلام عليكم.